الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا لا زلنا في باب الوضوء، واليوم إن شاء الله نأخذ حديث أبو هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. اتفق عليه. هنا طبعا أبي هريرة، هريرة ممنوع من الصرف، هريرة، طلحة، حمزة، وهو ممنوع للعلمية والتانيث، يعني لا تنون، لا نقول عن أبي هريرة ولا تخفض ولا تنون، نقول على عن أبي هريرة، طلحة، حمزة. وهذا مؤنث لفظي، أي في اللفظ مؤنث، نعم، يمنع من الصرف للعلمية والتانيث، تأخذ إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف بالله تعالى. هنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. طبعا استيقظ تبه من نومه من غير أن ينبه، يعني ما أحد جعله يستيقظ، هو استيقظ، نعم. قال فليستنثر ثلاثا. الاستنثار هو خروج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، يعني الاستنثار يكون بعد الاستنشاق. هنا طبعا أتي بالاستنثار، ويفهم من النص أن لكل استنثار هنالك استنشاق، يعني ليس من المعقول أو هنالك استنثار إذا لم يكن هنالك استنشاق من استنشاق الماء، فهذا مفهوم من النص، يعني يفهم من النص، فلم يؤتى قال يعني فاستنشق الماء ويستنثر، قال فليستنثر ثلاثا. نحن نفهم منه فليستنثر ثلاثا انه ذلك استنشاق، نعم. قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم، يعني هنا تكلم على مبيت الشيطان على الخيشوم، هل هو حقيقة، يعني المبيت حقيقة، أم هو كناية عن شيء آخر، أم ماذا؟ نعم. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين، وجاء الأمر بالكظم عند التثاؤب، تثاؤب يعني من تثاؤب يكظم، من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، يعني الأنف والأذن منافذ إلى الجسم. فيقول يحتمل أن يكون على حقيقته، يعني صرف الأمر على الحقيقة، نعم. طبعا بعض العلماء قال هذه كناية، يعني ليس حقيقة عن مبيت حقيقة، كناية عن الأوساخ التي في الخيشوم والتي تلائم الشيطان، الشيطان يحب الأوساخ ويحب الأنجاس، فجاءت هذه اللفظة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني بمعنى كناية عن شنو؟ تضيف الأوساخ الموجودة على الأنف والتي تسبب على مبيت الشيطان على، يعني هكذا صرفوا على الكناية. فنحن نقول سواء كان الأمر على الكناية أو على الحقيقة فهذا أمر تعبدي، يعني يجب أن ننتبه إحنا المسلمين، نحن المسلمون عندما يأتينا نص والنص سواء وافق العقل أو خالف العقل نأخذ بالنص، نقدم النص على العقل، لا تقول هذا يخالف العقل وهذا يخالف العلم وهذا يخالف، لا، إذا صح النص فيقدم على العقل عدة تعارض. النص إذا تعارض مع العقل يقدم النص طبعا ولا تعارض. يعني جاء من أقول لطلبة العلم ولتلاميذي أقول لهم بأن العقل محدود، يعني كالبصر، نحن لا نجعل الإطلاق إلى العقل وكل شيء لازم نربطه بالعلم ولازم هذا يعني يقول به العلماء، لا، النص مقدم على العقل لأنه العقل هذا العقل محدود كالبصر. يعني هل نستطيع أن ننظر إلى ما لا نهاية؟ لا نستطيع، لا شك أنه البصر له حد، وكذلك العقل لا يستطيع أن يعرف كل شيء. يعني هل الروح هذه في الجسد إذا خرجت يصبح الجسد يعني لا شيء؟ يعني هل نستطيع أن نعرف بالعقل نقول ماذا هذا الروح؟ هل هو سائل أم هو غاز أم هو ماذا؟ ما حد يعرف، لا حد يعلم، لا حد يعرف الروح شنو. زين، فإذا لا تحكم العقل في كل شيء، فإذا جاء النص صح النص ففوض أمرك لله سبحانه وتعالى. لكن نحن يعني نقول بالعلل يعني هذه من باب يعني التثبيت هكذا. وهنا الاستثار عام في الوضوء وغيره، في الوضوء وغيره. طبعا هنا يعني دل على علم الواحد يعني يستيقظ من نومه يعني يستثر ثلاثة هكذا. حديث الآخر وعنه يعني عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هنا يعني هذا الحديث في يعني في دلالات. قول فلا يغمس طبعا بكسر الميم، يعني خفض الميم. وهناك بعض الروايات الإمام البخاري قال فلا يغمسن بنون التوكيد المثقلة. هنا طبعا النهي جاء من غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثة، وهو محمول على الكراهة وليس التحريم. هذا عند الجمهور، محمول على الكراهة وليس على التحريم، واعتبروا يعني اعتبروا أن يعني غسلها بعد النوم مستحبا وليس واجبا. أما الحنابلة قالوا الغسل واجب في نوم الليل، في نوم الليل واجب. نعم، قال النووي في شرح صحيح مسلم: جماهير علماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، وهو صحيح. ولو خالف، يقول الإمام النووي، ولو خالف وغمس لم يفسد الماء، لم يفسد الماء ولم يأمد يأثم العفو الغامس، لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. يعني أذكر كنت أشرح لأخينا موجود معنا أبو علي، لأخينا أبي علي في الكتاب القاضي أبو شجاع في الفقه الشافعي، وتكلمت فقال لي هذا السؤال، سألني عن هذا الحديث، يعني هل يعني إذا وضعنا نحن اليد في الماء هل الماء يعني ينجس أم لا ينجس؟ نعم، هنا قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، يده. هذه اللفظة هذه كناية، هذه كناية. قال ابن حجر أي من جسدي، يعني ما يعرف أين كانت، نعم، هذه اليد أين باتت. نعم، ذكر النووي عن الشافعي عن الإمام الشافعي في شرح قوله لا يدري أين باتت يده، فقال الإمام الشافعي إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، بالأحجار يستنجون، وبلادهم حارة، بلاد كانت حارة، فإذا نام أحدهم عرق، يعني هذه اليد تعرق، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة، يعني الدمامين مثلا، الدمامين أو قبر آخر إلى غير ذلك. هذا ذكر في شرح صحيح إمام مسلم. فكان أهل الحجاز يعني يستنجون بالأحجار، ويبقى شيء يعني الحجارة يعني نسك الماء، الماء يزيل العين ويزيل النجاسة، يعني الحجارة تزيل يبقى شيء، فعند العرق يعني تبقى نجاسة، وهذا تدل النائم كلمة يتايعش عن نفسه، فيعرف يذهب يده يمنى ويسرى، وهناك كناية طبعا، فلا أعلم أي بذلك، فقد يأتي إلى هذا المكان وتنجس، يعني تنجس اليدين. هنا نفهم يعني يجب أن نفهم أن العلة تدور مع الحكم الشرعي وجودا أو عدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ويجب أن نفرق. طبعا هذه تؤخذ بالأصول، ولكن أنا أشرح حتى طلاب العلم يفهمون، يعني لأنه مرات إحنا يعني نتكلم في أمور لا يفرق بين الحكمة والعلة، يعني لا يفرقون بين هذين المصطلحين. أخواني، العلة هو ضابط، هو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم. أنا أشرحها باختصار وتفصيل إن شاء الله نأخذ عدة الأصول بإذن الله تعالى، أصول الفقه. أما الحكمة فهو وصف ظاهر غير منضبط، يعني الكلام يحتاج إلى شرح. يعني مثلا على سبيل المثال نقول إن العلة من تحريم الخمر والإسكار، العلة إسكار، نقول هذا الخمر حرام لأنه مسكر، وكل مسكر حرام. إذا جاء بخمر، يعني جاء رجل بخمر وقال هذا غير مسكر، ما بمسكر، ونتيقن أنه غير مسكر، هذا ليس حرام، ما له علاقة اسمه خمر، اسمه بيرة، اسمه، هل هو مسكر أو غير مسكر؟ تيقن أنه غير مسكر، إذن هو حلال شرع. مسكر حرام، اسمه نبيذ، اسمه عصير، اسمه ما له علاقة بالاسم، إلي علاقة هل هو مسكر أو غير مسكر. إذن العلة ارتبط بالحكم، الحكم الشرعي، نفت العلة تفى الحكم، هذا العلة منضبطة، العلة منضبطة. أما الحكمة، الحكمة شنو الحكمة؟ يعني مثلا على مثال المسافر الصائم إذا سافر يفطر، زين، هل المشقة هنا يعني سبب الإفطار هو المشقة؟ لماذا يعني يسأل أي واحد يقول لماذا الصائم المسافر يفطر؟ يقول مشقة، يعني هل المشقة هذه منضبطة أم غير منضبطة؟ يعني هل كل مسافر يعني صيب مشقة أم لا تصيب مشقة؟ طبعا ليس كل مسافر تصيب مشقة، يعني قد إنسان يسافر بطيارة ويشعر بمشقة، وقد يسافر بسيارة ويشعر بمشقة. فإذا المشقة غير منضبطة، مختلفة من شخص إلى آخر، فلا تقول هذه علة وتربط الحكم الصوم في السفر بهذا الأمر، وتقول والله العلة هي المشقة، وإذا دفت العلة اتفت الإذن أني من أسافر وأسافر بالطيارة أني ما أصوم، أني العفو أصوم ما أفطر لأنه ماكو مشقة، والعلة لا، هذه مو علة، هذه حكمة. إن شاء الله بالأصول نأخذها بالتفصيل بإذن الله تعالى، ونعطي أمثلة يعني على هذا الأمر بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم، نأتي إلى الحديث الآخر. نعم، حديث وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هنا طبعا قال الإمام الشوكاني صححه الترمذي والبغوي وابن قطان وحديث صحيح صححه الإمام الألباني. وهذا الصحابي طبعا لقيط ابن صبرة هذا ابن عبد الله ابن المتفق أبو زين العقيلي هذا هو من أهل الطائف صحابي له صحبة من أهل الطائف. نعم الحديث دلالة على إسباغ الوضوء وفي أهمية إسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره في البرد ونحن في الشتاء له أجر عظيم كما جاء في الحديث ألا أدلكم على ما ينقل الخطايا وترفع به الدرجات. قال إسباغ الوضوء على مكاره كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي الجهاد الحقيقي أو كما قال. فهنا يعني يجب أن نسبغ الوضوء ونعلم أولادنا الوضوء ونعلم أهلنا الوضوء يعني لا ليس فقط نحن نتعلم لا يجب أن نعلم أولادنا ابني تعال هكذا وضوء هكذا يعني حد الوجه من هنا من هنا وتشرح له يعني. نعم وتشرح طبعا هنا وقال وخلل بين الأصابع فيها استحباب التخليل استحباب التخليل وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا هنا عندنا الدلك الدلك عند الجمهور يأتي بحديث آخر ولكن نسبق إن شاء الله. عند الجمهور التدليك يكون مستحب أما المالكية فالتدليك واجب. نأخذ إن شاء الله بالتفصيل بعد الحديث أحاديث أخرى إن شاء الله. هنا قلنا خلل بين الأصابع هذا الأصبع هذه الأصابع التي بينها نقول تخلل هذا مستحب وبالغ في الاستشاق إلا تكون صائما فإذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستشاق. لماذا؟ خشية دخول الماء إلى الجوف خشية دخول الماء إلى الجوف. نعم هنا نأتي إلى حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وطبعا هنا فيه دلالة على التخليل طبعا اللحية كبيرة يخلل أما اللحية خفيفة لا يجب أن يصل الماء إلى البشرة إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ظاهرة. هنا يخلل لحيته يخلل لحيته اللحية يعني اطلاقها واجب اطلاقها واجب وهو شعر الخدين والعارضين والذقن يعني هذا الخد الأيمن والأيسر والذقن جمعه لحى أو لحى بالضم أو بالكسر تقول لحى لحى كلها جائز. هذا طبعا جاء في يعني صاحب القاموس قال يعني هكذا. وأذكر يعني أحد يعني المشايخ عبد الحميد العبيدي سأل أحد الأخوة فقال له أني أربي الذقن الذقن في العراق يسمى السكسوكة يعني هذا الذقن هذا الذقن الذقن الذي في يعني اتقاء الخدين العارضين اتقاء العارضين فسئل فقال أني يا شيخ أربي هذه الذقن يسمى بالعراق يسمى التكسوكة يسمى هكذا يعني عندنا في العراق يعني. فقال هل جائز؟ قال فماذا أجاب عبد الحميد؟ قال عبد الحميد العبيدي قال واللحية والذقن قال في اللغة يعني هو يقول وهذا غير صحيح. يقول في اللغة هو استقاء الخدين وبكانه الذقن، لا غير صحيح. صاحب القاموس قال هو شعر الخدين والعارضين والذقن، يعني كل هذه اللحية. قال ابن منظور في لسان العرب اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. فما نبت على الخدين والذقن هذا اللحية. وكذلك قال محمد السفاريني الحنبري في شرح منظومة الآداب هكذا، فهذا غير صحيح. يعني قال يعني يربي الذقن ويقول هذه اللحية هي وهذا اللحية وأني أتيت في هذا، غير صحيح. يجب أن نعرف، قلنا إحنا مرات إحنا نعرف الحد الشرعي من الحد اللغوي، يعني الوجه حد شرعي من أين لا نعرف، من عرفنا حد الشرعي من أخذنا من اللغوي هكذا. ناخذ الحديث الآخر. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هنا يعني الحديث دلالة على الاقتصاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. والمد هنا بضم الميم وهو وحدة كيل شرعية، المد وحدة كيل شرعية. طبعا هناك إجازة بالمد، يعني أحد الأخوة يعني أجازني فيها بالإنترنت، وهي إجازة فيها المد ومقدار المد، يعني تذكر في رمضان. نعم، وهي ربع الصاع النبوي، وقدر المد قدره بوحدة الكيل المستعملة اللي نستعملها هي 625 غرام، 625 غراما من حب الرز يعني البر. والصاع النبوي الصاع هو تقريبا يعني كيلوين ونص، يعني كيلوين ونص يعني 2500 غرام، بعضهم قال 300 غرام وبعضهم قال 2500 غرام وهكذا. يعني هو هذا يعني المقياس يختلف من شخص لآخر، انه مد يعني مد، يعني كما قال في القاموس هو ملء كف الإنسان المعتدل اذا ملأهما ومد يده بهما، يختلف من شخص الى اخر، فاختلف في مقدار الليل. نعم، هنا طبعا قلنا ان الامام مالك قال وجوب تدليك. الامام مالك عنده وجوب تدليك في الوضوء وفي الغسل من الجنابه زين، وهذا خلاف يعني الجمهور، لكن ننتبه اخوان، اذا كان هنالك يعني عائق بين الجلد وبين لا يجب التدليك، يجب يعني اذا كان ما لا يصل الى البشره يجب ان ندلك، ليس لهذا الحديث، ولكن مراعاة لإسباق الواجب وإتمام الوضوء، هذا يجب أن ننتبه إلى هذا الشيء. نعم، الحديث الآخر، وفي طبعا هذا الحديث يجب أن ننتبه أنه يعني يجب أن نقتصد من أخوانا، قلت يعني من نتوضأ افتح قليل، يعني أسرع نحن نستطيع أن نتوضأ بشيء قليل جدا، يعني لماذا التبذير هذا؟ يعني حتى لو كنت أنت على نهر إنجار نهر إذا توضأت منه هل ينقص؟ لا ما ينقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أراد أن يعلم البشرية الاقتصاد في الأمور كلها. الاقتصاد مو البخل، يعني الفرق بين الاقتصاد والبخل. البخل الإنسان يعني لا الشحيح الذي يبخل على نفسه وعلى أهله وعلى لا نقول الاقتصاد يعني إعطاء الأمور حقها، كل شيء بمقدار، لا تزيد ولا تنقص. حديث الآخر وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ في أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. يعني طالب العلم يقرأ وهو محفوظ ما يعرف شنو محفوظ، ما يعرف شنو محفوظ. لماذا؟ لأنه لم يدرس المصطلحات. يجب الطالب العلم أن يدرس عقيدة، يدرس نحو، يدرس حتى يفهم المصطلحات، حتى يفهم المصطلحات. نعم. هنا الرواية الأولى رواية البيهقي تعتبر شاذة، والثانية تعتبر محفوظة. طبعا حكم الشاذ الرد وحكم المحفوظ القبول. يعني شنو الشاذ وشنو الشاذ؟ هو أن يروي الراوي رواية يخالف من هو أوثق منه، يخالف من هو أوثق منه. يعني أنا مثلا ثقة وآخر أوثق مني، إذا أنا رويت رواية أنا الثقة يخالف من هو أوثق مني، فأنا تعتبر روايتي شاذة ورواية الأوثق مني تعتبر رواية محفوظة. أكد تعتبر رواية محفوظة، فالرواية الراجحة هي التي يقال لها المحفوظة، والرواية المرجوحة يقال لها الشاذة. عندنا عندنا الحديث عندنا روايتين، رواية البيهقي ورواية الإمام مسلم. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، يعني يأخذ ماء لأذنيه غير الذي لرأسه. هذا الحديث الذي ما بقى أنه نرى النبي يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، يعني ماء آخر يأخذ لأذنه ماء آخر. هذا قلنا هذا شاذ، هذه الرواية. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذه الرواية هي صحيحة، هي المحفوظة. لماذا صحيحة؟ أولا لأنه جاءت برواية ما مسلم وهي محفوظة، ومقابلها الرواية البيهقي شاذة تعتبر. زين، ذكرنا في حديث سابق ذكرته في ذاك الدرس، يعني إذا سمعتم المقطع أو إذا حضرتم الدرس، يعني ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. طبعا ولم يذكر أخذ ما جديد في أذنيه، وقلنا الأذنين من الرأس هما داخلتان في مسمات الرأس لغة وشرعا. إذن يعني كما قلنا يعني لا يؤخذ ماء جديد بما كما قال، يعني تمسح رأسك بماء الرأس تمسح الأذنين، هذا بقى الكلام. نعم. الحديث الآخر، نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هنا هذا الحديث حديث في فضل إطالة الغرة. إطالة الغرة، الغرة هو غرة أننا جمع أغر أي ذو غرة، والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، هاي اللمعة البيضاء أصبها غرة في الفرس، فأطلقت على نور الوجه، وجه هذه الأمة المحمدية تشبيه بهذه مميزة الفرس، عندما تكون هذا قطعة بيضاء في وجهه تكون مميزة. يعني نعم، فأطلقت عليها نور وجوه هذه الأمة المحمدية. وغرا، غرا هنا حال من ضمير يأتون، يأتون فعل مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون، الواو فاعل. زين، حالهم شنو حالهم؟ يأتون حالهم غرا، وغر حال. نأخذ إن شاء الله في النحو. محجلين جمع محجل من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس كلها، والمراد نور هذه الأعضاء يوم القيامة. هذه الأعضاء تكون يعني شلون منور تأتي يوم القيامة؟ تأتي منور بماذا؟ بالوضوء، بالوضوء، وليس بالمعاصي والذنوب. يعني الذي لا يصلي لا أعرف كيف يقابل الله سبحانه وتعالى، بأي عمل وبأي وجه، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله المستعان. نعم. هنا